عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيك الله يبارك. لحظة واحدة.
تفضل
شيخ. إلى أي حديث وصلنا حفظك الله؟
وصلنا الحديث 75 شيخ إن شاء الله. لو سنبدأ به. الحديث رقم 75.
نعم 75.
باب وصل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا من مجالس رواية موطأ الإمام مالك للإمام مالك ابن أنس إمام وهذه برواية القعنبي عبد الله بن مسلم رحمه الله تعالى. صلنا للحديث السابع 75 75 سيقرأ الشيخ الفاضل الشيخ خوال حفظه الله. تفضل حفظك الله.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشهدائنا جميعا بإحسان اليوم وبأساليكم إلى الإمام القعنبي عن الإمام مالك قال في غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل.
الصوت
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وبه قال حديث عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم ابن خالد الأنصارية قالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام ما أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقالت لها عائشة رحمها الله أفل لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يقربك؟ وبه قال حدثنا رفع نبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت جاءت أم سليم امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن وجدت لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم الماء. وبه قال باب جامع في غسل الجنابة. وبه قال حدثنا القعنبي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق يومي وهو جنب ثم يصلي فيه. وبه قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك رجل له نسوة وجوار له أن يطأهن جميعا نسل. قال مالك لا بأس أن يطأ الرجل جارية يغتسل. وأما النساء فأنا أقرأ أن يصيب الرجل المرأة الحرة أخرى. فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا ذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ما يغتسل به فمسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من دربه. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس الماء وكذلك الحائض. وسئل مالك عن الجنب والحائض. الحائض هل يتوضأ به؟ قال نعم فليتوضأ به. باب الطيب. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن خاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عن أبي عن عائشة رضي الله عنهما زوج صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بداره حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه فأقام الناس معه ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء وقال ما شاء الله أن يكون وجعل يطعم بيده في خاص فلا يمنعني من التحرق إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية تيمم فتيمموا قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقبة تحته قال حدثني
هذا قال هذا فيه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو قارنا نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور يعني عندما نام في حجر سيدنا أبو بكر الصديق مع نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما جاء كلا الموقفين عندما جاء على روايات يعني طبعا في الروايات فيها كلام انه لدغ سيدنا ابو بكر الصديق ولم يتحرك مخافه ان يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نفس الحاله عندما جاء ابو بكر الصديق وطعن بيده في خاصره امنا عائشه رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها ما تحركت مخافة أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قرنا موقف أبو بكر الصديق مع موقف ابنته عائشة رضي الله عنها لوجدنا المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب أن نكون نحن المسلمين الحب الحقيقي هو بالاتباع الحقيقي كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه المعاصي والذنوب وأيضا البدع أيضا البدع البدع تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظن أنك إذا ابتدعت بدعة سوف ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك شرعت في دين الله ما ليس منه نعم
فضل عليك الله أحسن الله عليكم قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضر الصلاة الأخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك قال يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم قال وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه قال يأمهم غيره أحب إلي ولو أنهم لم أرى بذلك بأسا وبه قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء ثم قام فتبطر فدخل في الصلاة فاطلع عليه إنسان معه ماء فقال لا يقطع صلاته بل يتمها في التيمم قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فصلى بما أمره الله عز وجل به من التيمم أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمر جميعا فكل
أمر جميعا
بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين وبه قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك كيف يتيمم كيف التيمم وأين يبلغ منه قال يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه ثم يمسحهما إلى المرفقين وبه قال باب تيمم الجنب
هذا عندي الشافعية والمالكية يمسح إلى الجنبين هكذا يمسح إلى المرفقين عفوا إلى المرفقين يمسح أما عند الحنابلة ضربة واحدة ويمسح اليدين يمسح الوجه واليدين وهذا صحيح الذي جاء من حديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم نعم تفضل
أحسن الله عليكم شيخنا باب التيمم الجنبي وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الجنب يتيمم ثم يدرك الماء قال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل قال مالك في من احتلم وهو في سفر فلم يقدر إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل قال مالك في رجل جنب أراد أن يتيمم فلا يجد ترابا إلا ترابا سبخة إلا ترابا سبخة قال يتيمم بالسبخ وهل تقرأ الصلاة في السبخ قال لا بأس بالصلاة بالسبخ ولا بالتيمم بها لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخ خم كان أو غيره
نعم السبخ على الأرض البارحة في السباخ ولا بالتيمم نعم فضل
وبه قال باب ما يحل للرجل من امرأته حائضة وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال بتجب عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عائشة رحمها الله ورضي عنها وعن أبيها قالت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاجعة في ثوب واحد
نعم.
وأنها
مضاجعة في ثوب واحد
وأنها وسبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لعلك نفستي يعني الحيضة قالت نعم قال فشد عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك
المضجع يعني هي مضجعها أما إذا قلنا مضاجعة فمفاعلة يعني من اثنين كل مفاعلة تكون من طرفين فضل حبيبك الله
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رحمها الله
رحمها الله
رحمها الله وعن ورضي الله عنها وعن أبيها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل.
أي هذا خلاف بين الأئمة الأربعة، خلاف في لفظة حتى يطهر بقراءة حفص حتى يطهر فأي حتى يطهر من الحيض. تسمع حفظك الله شيخ واد؟
أسمعت
شيخ شابه. فبقراءة حتى يطهر ولا تقربوا النساء في المحيض حتى يطهر، هذا قراءة حفص نقرأها احنا. هذه نعم، هذه في قراءة حفص قلنا هذه تدل على انه حتى تطهر من الحيض، واضح؟ ولهذا اخذ بهذه القراءة الاحناف. اما حتى يطهر اي تطهر، وقلنا زيادة في المبنى زيادة في المعنى، فهنا التشديد يدل على تتطهر من الحيض وبالاغتسال، يعني زيادة في المبنى زيادة في المعنى. نعم، فأخذ به كما رأيت من باب مالك، ويعني قول الجمهور خلافا للأحناف. نعم تفضل حبيبي.
من متأخر شيخنا الإمام الشوقاني قال ننزل منزلة آيتين، آية قالت بالقطاع الدم وآية قالت بالغسل، فيجمع بينهم بقول الجمهور كما قلت شيخنا.
نعم حبيبك الله، جزاك الله خير.
يا أحسن عليك. وبه قال باب طهر الحائض. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولى
مرجان، هذه مولات عائشة اسمها مرجان. لا.
أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة،
هذه درجة من الكرسفي، الدرجة من الكرسف قطن، يعني مثل القطن، يعني بالدرجة من الكرسف. نعم.
فيها الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصعة البيضاء،
القصة
ذلك طهر من الحيض.
أي القصة البيضاء، يعني هذا يدل على يباس المحل، يعني لا حياء في العلم. المرأة كيف تعرف طهرها؟ أقوى أحوال تراجعون دروسي ببلوغ المرام وغيرها، من الأحوال أن تجعل هذه الكرسف قطن، يعني في المحل في الفرج، زين في فرجها، فإذا خرجت القصة البيضاء يعني ولم يبس، يعني يبس المحل، فهنا هذا الطهر. نعم تفضل.
أحسن عليكم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عن ابنه عن ابن الزين بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ليغضرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وبه قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن الحائض تطهر ولا تجد ماء؟ قال لتتيمم، وإنما مثلها مثل الجنب إذ لم يجد ماء تيمم. باب جامع الحيضة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عائشة رحمها الله أنها قالت بالمرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة.
أي هذا خلاف.
قال مالك وهذا الأمر عندنا.
نعم، هل المرأة الحامل تحيض أم لا تحيض؟ يعني هذا خلاف. فكما جاء وسمعتم ان الامام مالك يعني تكف عن الصلاه، يعني معناه انه اعتبرها حيضا. نعم، لكن الصحيح انها ليست بحيضة، لان المراه الحامل لا تحيض. الحيضه يعني علميا تكون في خروج البويضه عندما لا تتلقح مع النطفة زين، فيعني هنالك يعني عملية هذا تؤدي إلى خروج الدم، لكن تلقحت البويضة تلقحت فيتغذى على الدم وهكذا يعني. نعم. فالراجح الذي يقول به أنه إذا المرأة الحامل رأت الدم تصلي، هذه استحاضة، هذه استحاضة والله أعلم. والإمام مالك قال بأنها حيضة يعني تكف عن الصلاة، معناها إيش يعني حيضة. نعم تفضل.
وبه قال حدثنا القعلبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رحمها الله أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
هذا قال هذا طبعا هي صحيح أنه رضي الله عنها، لكن نحن نقرأ كما موجود، لأن هذا مجلس رواية، هذا مجلس رواية. فالناسخ رحمه الله كتب رحمه الله، ولا بأس طبعا هو دعاء، لكن الصحيح أن يقول رضي الله عنها لقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جوارب رجلي شيخنا فيها
جوارب رجليه تكون مضافة إليه، لأنه لا يصير لا 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 يصح ضميراني، لأن يعني الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فجوارب رجليه
كان يغسل جوارب رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة. وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزاز قال حدثني إسحاق بن الحسن بن ميمون بن الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن فضل الجنب والحائض هل يتوضأ به؟ قال نعم بل يتوضأ به. باب المستحاضة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رحمها الله أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فاترك الصلاة، فإذا ذهب فاترها فاغسل الدم عنك وصلي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تغراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عبر الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك بل تغتسل ثم تستسفر بثوب ثم تصل. أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت عند عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال إذا أصاب ثوب إحداهن الدم من الحيضة فلتفرشه ثم تنضحه بالماء. وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثني إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن المعطاء بن حكيم الكناني المدني وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ قالت تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثرت بثوب.
يعني تتوضأ أصلها والتاء الأولى حذفت للتخفيف. نعم تفضل.
وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة أن تغتسل إلا غسلا واحدا ثم توضأ بعد ذلك بالصلاة. وبه قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه وهو أحب ما سمعت إليه. قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا طهرت وصلت أن زوجها يصيبها والنفساء كذلك إذا بلغت أقصى ما يمسك النفساء الدم فإن رأت الدم
نفساء الدم
فإنه يصيبها النفساء الدم فإن
مفعول به دم فاعل
فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. باب جامع النداء ما جاء في النداء. وبيقول حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين ليضرب بهما تجتمع الناس في الصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري خشبتين في النوم فقال إن هذين لمنح مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل ألا تؤذنون بالصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
يعني هنا فيها دلالة على صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقلنا احنا من صلى العشاء في جماعة فكأنما كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا فيه يعني أفضلية ذلك. نعم. أما أبو صالح اسمه السمان فتح السين وليس بكسرها. نعم السمان أبو صالح أبي صالح السمان. نعم حدثنا القعنبي فضل.
وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال إني أراك تحب الغنم والبارية فإذا كنت في غنمك أو باريتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له زراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا سئل بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التسبيح أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
نعم حتى يظل الرجل. وهنا فائدة أنه الأذان يطرد الشيطان، فإذا كان هناك رجل فيه مس فعليكم بالأذان. فضل حفظك الله.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا الثعلبي عن مالك عن أبي حازم سلم بن دينار الأعرج عن سهل بن أسعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح فيهما أبواب السماء. وقل داع ترد عليه دعوته حضرت النداء بالصلاة والصف الأول في سبيل الله عز وجل. فقال حدثنا الثعلبي قال سئل مالك عن تسمية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة. فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما وجدت الناس عليه. أما الإقامة فإنها لا تسنى وذلك الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. وأما القيامة فإني لم أسمع فيه لحد يقام لهم ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن فيهم الصفيل والخفيف.
لكن ثبت أنه في أحاديث تثنية الإقامة في صحيح مسلم وغيره. نعم فضل. قال مالك لم تزل.
قال مالك لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات فإن لم نراها ينادى بها إلا بعد أن يحل وقتها. فقيل له هل يكون النداء يوم الجمعة قبل الوقت؟ فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وبه قال وسئل مالك عن قوم حضروا وأرادوا أن يصلوا الصلاة المفروضة فأقاموا ولم يؤذنوا. قال ذلك مخزئ عنهم وإنما يجب النداء بمجلس الجماعة التي يجمع فيها للصلاة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه. فقال لم يبلغني أن تسليم كان في الزمان الأول. وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره. قال لا بأس بذلك إنما إقامة وإقامة غيره سواء. وبه قال حدثنا الطعنبي قال سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر أن يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن قرر أيعيد الصلاة معهم. قال مالك لا يعيد الصلاة معهم فمن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه. وبيقال حدثنا الطعنبي عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة الصبح.
يؤذنه يعني يطلب منه الإذن.
فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. وبه قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. وبه قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. وبه قال باب النداء في السفر. وبه قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يفقنا
ألا
صلوا في الرحال.
نعم أكمل حديثك.
وبه قال حدثنا القعربي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يستمع الناس إليه. وبه قال حدثنا القعربي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه قال له إذا
إن إذا كنت أعد خط القطع إذا كنت في سفر
سمعنا
شيخنا. إذا كنت في سفر نعم
إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن. وبه قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض في الثلاث صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. قال مالك لا بأس أن ينادي الرجل وهو راكب. وبه قال حدثنا الصحابي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليلهم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وبه قال ابن شهاب وكانت لأم مكتوم رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال مالك لا لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نراها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
نعم يحل
افتتاح الصلاة.
نعم
نقف شيخنا ولا
نعم خمس دقائق ونقف نقف خمس دقائق إذا تعبت نقف.
لا شيخنا ما في تعب.
خمس دقائق ونقف إن شاء الله.
افتتاح الصلاة. باب افتتاح الصلاة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذوى من كفيه
حذوى
رأسه من الركوع رفعه حذوى من كفيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمله وربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هنا هذا في الصحيح وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا من اللي قال ابن عمر اللي هو أحرص الناس على السنة. فلهذا بعض المتأخرين يعني أتوا بأمر لم يسبقوا إليه وهو أنه عندما يسجد يرفع وهو يعني في جلسة الاستراحة وفي جلسة الاستراحة كسر جيم هو جالس جلسة الاستراحة يكبر ويسجد. هذا لم يثبت بل هو خلاف السنة. هذا خلاف السنة مو أنا اللي أقول خلاف السنة. سيدنا ابن عمر يقول خلاف السنة وكان لا يفعل ذلك في السجود. بعض المتأخرين صح حديثه أصلا ضعيف ويخالف الأحاديث الصحيحة ويخالف ما جاء عن صحابي هو أشد حرصا على السنة من غيره. واضح؟ فلا يصح أنت جالس جلسة الاستراحة ترفع يدك وتسجد. هذا لا يصح. هذا خلاف السنة والله أعلم. نعم فضل.
وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فما زال تلك صلاته حتى لقي الله. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن معاذ بن عبد الله المجبري وأبي جعفر القاري أنهما أخبراه أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع وكان يرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يكبر كلما خفض ورفع. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي معين وهب بن كيسان مولى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا.
نعم طبعا رفع اليدين حذو المنكبين هذا من السنة. هذا عند طبعا الخلاف اللي احنا فاحنا في عندهم ما يرفعون ولكن السنة وجاء من اكثر من الصحابيين انه يرفع يديه عند الركوع يرفع يديه عندما يقول سمع الله لمن حمده. هذا هو السنة. نعم تفضل.
احسن الله اليك. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب انه قال اذا ادرك الرجل الرفعه فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وبه قال مالك الصابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصلى وراء أبي بكر الصديق في المغرب، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الركعتين الأولين بأم القرآن وصورة من قصار المفصل، ثم قرأ في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي زكاة أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ
بأم
القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبه قال حدثنا البعنبي عن مالك عن نافع إن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا لكل ركعة بأم القرآن وصورة من القرآن، قال وكان يقرأ أحيانا بالصورتين والثلاث الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وصورة سورة.
نعم.
باب القراءة
حسبك. نفع الله بك وبعلمك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وقفنا على باب القراءة في الصبح، الحديث 18 بعد 100. إن شاء الله بعد 10 دقائق مجلس الختامي للجلسة الكافية لابن الحاجب، وهو مجلس الثاني والختامي بإذن الله تعالى. جزاك الله خير، نلتقي إن شاء الله بعد 10 دقائق. نفع الله بك وبعلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا وهذا عرف ميزان حسنات.
بارك الله فيك.
السلام
عليكم. السلام. جزاكم الله خير خوان، نلتقي إن شاء الله بعد 10 دقائق بإذن الله تعالى.